ما يثبت بهذا المقصد يتحدث في امور الشرع. الامر الاول في هذه القضيه، هل عدل حسن؟ هل ان هذه القضيه واقعيه ام انها قضيه اعتباريه موقوفه على اعتبار المعتبر وهو الشارع؟ كما ذهب الى ذلك الاشاعره. القضية الثانية والمقصد الثاني في هذا الكتاب نبحث في أن هذه القضية العدل حسن هل هي إدراكية أم أنه لا يمكن للعقل أن يدركها مستقلا، بل لا بد من الإعانة بغيان الشارع لإدراكها. فهل قابل الإدراك بنحو مستقل بلا حاجة إلى بيان من قبل المعتبر، أم أنه نحتاج الى بيان الذي هو المخالف المثل من بعض الاخباريين؟ النقطه الثالثه بيان الملازمه، هل ان هناك تلازم بين حكم الحقل العملي وبين حكم الشرع؟ بين حكم الحقل العملي وبين حكم الشرع. طبعا الحاكم بالملازمه، من هو الحاكم بالملازمه؟ الحاكم بالملازمه الحقل النظري. الحاكم بالملازمة العقل النظري. ليش لا أكد على أن الحاكم بالملازمة العقل النظري؟ لأنه باب الحجج. إحنا فينا موضوع باب الحجج، إن كان موضوعه حكم العقل الحجج. مقصود إن حكم العقل يا عقل، العقل النظري لعملي، هنا النظري، هنا نظري بعد. الأول كان الملازمة، أثبت لي شلون دا أقرب الملازمة طرفيها شنو؟ طرفيها شنو؟ حكم العقل العملي وحكم الشرعي. والحاكم بالملازمة يعني بالطرفين حكم العقل النظري، هذا واحد. اثنين، الآن في أن حكم العقل حجة، المراد من العقل هنا شنو؟ العقل النظري. هنا مراد من العقل خصوص العقل النظري. هذه هي مقاصد باب المستقل للعقل. قلنا حديثنا سيكون في المقصد الأول، أعني هل أن هذه القضية، شوف سؤالي هو هذا، هل أن هذه القضية العدل حسن بحكم العقل العملي، هل هذه القضية واقعية أم أنها قضية اعتبارية؟ طبيعي بعد ذلك أبين معنى الواقع والاعتباري بمزيد من البيان في إحدى المقدمات الستة. كنا المنهج الذي سيذكره المصنف ها هنا، اولا قبل الاجابه عن هذا السؤال يبين تاريخ هذه المساله وجو هذه المساله. وكان جو هذه المساله ان هذه المساله مسار خلاف بين العدليه من جهه الذين يدعون ان المساله واقعيه وهذه القضيه قضيه واقعيه، وبين الاشاعره الذين يدعون ان هذه القضيه قضيه اعتباريه. المصنف بعد بيان تاريخ المسألة وجو المسألة يقول ينبغي قبل الإجابة عن هذا النزاع أن نذكر مقدمات، وكان مختار المقدمات ستة. المقدمة الأولى كانت تتناول يا قضية معاني الحسن، لأن القضية ما لفنا ننساها، العدل حسن، هذا حسن 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 الوارد في جانب الخبر، الوارد في جانب المحمود، ما المقصود من حسن؟ ذكر المصنف أن الحسن يرد في كتب الأصول والكتب الكلامية والكتب الفلسفية، يرد بمعاني ثلاثة. المعنى الأول للحسن هو بمعنى الكمال، الكمال للنفس. المعنى الثاني للحسن الملائم للطبع. المعنى الثالث للحسن ما ينبغي فعله. هذا عجالة أبين هذه المفردات الثلاثة، كلامي في المقدمة الأولى. خب هنا احنا نريد نوقف أولا، أبين وظيفتي في هذا اليوم، نبين أولا هذه المعاني الثلاثة لمزيد من التوضيح لهذه المفردات الثلاثة، كمال وملائم ما ينبغي فعله، وأبين ثانيا العلاقة بين هذه المعاني الثلاثة. أي رحمة من الثلاثة؟ هذا الثاني الذي هو نحو العلاقة بيان العلاقة لن يتعرض إليه الشيخ المصنف استعرابا وافيا، تعرض إليه إجمالا، إنما أنا أتعرض إليه استعرابا وافيا بتوضيح المقصود. يعني أساسا راح شوي أتوسع، مو الهدف التوسع وإنما الهدف حتى نحفظ أصل المادة. هو أما ما المراد من المعنى الأول للحسن؟ قلنا المعنى الأول للحسن شنو معنى؟ بمعنى الكمال، كمال النفس. كمال النفس بأي معنى؟ أن النفس تعيش كمالا فلسفيا. المراد من الكمال هنا الكمال الفلسفي والأخلاقي، الكمال الفلسفي والأخلاقي. يعني شنو الكمال الفلسفي؟ يعني الفضيلة. الكمال بأي معنى راح يصير؟ بمعنى الفضيلة، بمعنى الفضيلة. أن النفس تتلبس بفضائل، كمال يعني شنو صار؟ فضائل. وتتلبس النفس برذائل نستجير بالله. هذا معنى كمال النفس ونقص النفس، فضائل النفس ورذائل النفس. الحاكم في هذه الفضائل، اسمعني شوية اسمعني، الحاكم في هذه الفضائل هو العقل النظري ليس العقل العملي. بهذا البيان ينكشف لك انه هذا المعنى ليس مقصودا في البحث هنا. ليش؟ لان احنا قضيتنا قلنا العدل حسن من اي نحو من القضايا، الحاكم فيها هو العقل العملي. العدل حسن بمعنى الكمال هذا من أمثلة حكم العقل النظري، ولذا هي مطرودة عن هذا البحث. أكرر هذه النقطة، التفت لهذه النقطة. أقول عندنا العدل حسن، هذه القضية تترجم بثلاثة ترجمة أنحاء. الترجمة الأولى العدل حسن يعني شنو؟ العدل كمال، كمال يعني شنو؟ يعني فضيلة للنفس، فضائل النفس. مثلا العلم كمال، يعني شنو كمال؟ فضل من فضائل النفس. أبين المقصود من الفضائل بمعنى الكل يحبه والكل يرغب أن يتلبس به ولا يشترك إتمام في فضيلته. أكو واحد يرتاح يقوله لأنت جاهل، بينما إذا قلت للواحد جاهل قلت له أنت عالم يستانس أو ما يستانس؟ يستانس. ليش يستانس؟ شنو وجه الاستئناس؟ لماذا يستانس الجاهل بأن تقول له عالم؟ وجه استئناسه وذلك اعتقادا منه أن العلم كمال للنفس. الشجاعة نقول فلان بخيل يتأثر، بينما نقول له فلان سخي يستانس. ليش يستانس؟ لأن السخاء كمال من كمالات النفس، صفة فضيلة من فضائل النفس. وان الحاكم في ان الشجاعه مثلا او السخاء مثلا او العلم مثلا هذه فضائل النفس، الحاكم في هذه القضايا هو العقل النظري لا العقل العملي. وسأبين لماذا العقل النظري هو الحاكم في هذا. فإن العقل النظري هو الحاكم في هذا، إذن الحسن بمعنى الكمال ليس المراد من البحث فيه هنا، لأن مقصودنا من البحث نحو قضية يكون الحاكم بها هو العقل العملي لا العقل النظري. وبما أن العدل الحسن بمعنى الكمال ليس الحاكم به هو العقل العملي، إذن ليس المقصود من البحث هنا. وعليه يفرع السيد الشيخ المؤلف يفرع بهذا التفريع. بأي تفريع؟ يقول العدل حسن بمعنى كمال وفضيلة للنفس، هذا محل اتفاق بين الأشاعرة وبين العدلية. كلهم يقولون أن الحاكم فيه هو العقل ومقصود من العقل النظري، وما عندهم مشكلة في هذا. فليس هناك مخالف في هذه المسألة أساسا بهذا المعنى. العدل حسن بمعنى أن العدل فضيلة من فضائل النفس وكمال للنفس، هذا أمر واضح. بل افرع بعد، ارجع افرع على هذا بتفريع حتى يشرح لك شارك العقل النظري والعقل العملي عند المصنف، لا اقيد عند المصنف لا عند الجميع. يقول بل يمكن ان يقال انه هذه القضيه قضيه واقعيه، فاذا كانت قضيه واقعيه لكن مراد من الواقعيه ان شنو؟ لها ما باذاء في الخارج. ليست قائمة على أن يكون هناك معتبر، بل حتى ولو لم يكن هناك معتبر، ولو لم يكن هناك إنسان، أن الله يوصف نفسه بالعجز بالعلم أو بالجهل، يوصف نفسه بالعجز. ليش؟ لأن العلم فضيلة للنفس للوجود، للنفس على معنى الوجود، كمال للوجود. فما منصوب على أن الله عالم أن يكون هناك مخلوقات حتى أن يكون الله عالم. إثبات هذه الصفة إلى الله، أو أن الله رحيم أو عفوف أو ما إلى ذلك من الصفات، ما موقوفة على وجود معتبر، حتى أنه إذا اعتبرها المعتبر تكون وسام يعطى للشيء. لا، لو لم يكن هناك معتبر أيضا هذه القضية ثابتة، فثباتها ليست رهن معتبرها، وإنما ثباتها رهن واقعيتها. انكشف لك ألبا حكم العقل النظري شنو عند المصنف كله الآن، لأعرض لك حكم العقل النظري عند المصنف، كل قضية تكون واقعية وغير موقوفة على اعتبار المعتبر. فقولنا العدل حسن أي فضيلة، هذا من العقل النظري، لأنها قضية واقعية ليست موقوفة على اعتبار معتبر، وهي مقبولة عند الطرفين، والحاكم فيها هو العقل النظري، ولا خلاف في هذه المسألة، وعليه هذه القضية هي ليست محل نزاع. فالحسن بمعنى الكمال ليس محل خلاف بينهما، فخرجت هذه المفردة عن محل النزاع. إذن مو هي محل النزاع، هذا المعنى الأول للحسن. فالمعنى الأول للحسن الحسن بالمعنى الأول بمعنى الكمال، بمعنى الفضيلة، والحاكم في هذا المعنى هو العقل النظري، لأن القضية قضية واقعية ليست متوقفة على اعتبار المعتبر. ويتفق الفريقان من الأشاعرة والعجلية على ثمانية هذه القضية، وعلى قبول أن الحاكم فيها هو العقل النظري، وأنها ليست بقضية اعتبارية. حتى الأشاعرة يقولون هذه مو قضية، قضية اعتبارية. هذا هو الإطلاق الأول للحسن، واتضح وانكشفنا أن هذا ليس هو المقصود من البحث هنا. الإطلاق الثاني أن المراد من الحسن الملائم للطبع، استئناس الطبع به، الميل النفساني لقبوله. يعبر عنا أيضا، يعبر عنا بالشهوة، هو الشهوة، الشهوة. أشتهي فلان، أشتهي فلان يعني أحبه أريده، هذا المعنى. فيكون المعنى حسن، يعني شو المعنى حسن؟ يعني ملائم لطبعي، موافق لطبعي. مثلا واحد يحب فاشع، تصير الفاشع حسنة، يعني شنو حسنة؟ يعني ملائمة لطبعي، تنسجم مع طبعي. أنا أرغب ميلي ورغبتي عليها، تنسجم مع رغبتي، رغباتي وميلي. أجل المرحوم المصنف هنا يقول الميل ميلان، ميل ابتدائي نسميه ميل القريب، هو مين سميه ميل القريب، احنا نسميه ميل القريب، وميل اخر نسميه ميل بعيد. الميل القريب انسان مصاب بمرض السكر، يحب ياكل بقلاوه لو ما يحب ياكل بقلاوه، يحب ياكل مقلاوه، ملائم لطبعه ام ليس ملائم لطبعه، يرغب في البقلاوه. نعم هو ليس بملائم بطبعه لحاب ماذا؟ الامر البعيد، لانه يمرض هذا، يخربط احواله، انه السكر يزداد عنده. فاذا كنا قد لاحظنا المقدمه القريبه يكون الشيء ملائما لطبعه، وان كنا اذا لاحظنا المقدمه البعيده لا يكون ملائما بالطبع. مو مهم هذا، المهم أن الحسن يأتي بمعنى الملائم للطبع، سواء كان الملائم للطبع
مقصود من المقدمة القريبة أم كان المقصود المقدمة بعيدة؟ على كلا الحالين ليس المراد من البحث في قولنا العدل حسن هذا المعنى من الحسن. أعني الملائم بالطبع، الملائم بالطبع ليس المراد هو هذا، ليس المقصود هو هذا، وإنما هذا أيضا مرضي عند الفريقين. يعني هم الأشاعرة يقولون مثلا العدل ملائم للفرد، أم العدلية تقول بذلك، وأن العقل حاكم بهذا المعنى بمعنى الملائم للفرد. هذا أيضا ليس بمحل للكلام، هذا هو المفردة الثانية من مفردات الحسن. طبيعي بس عندي تتميم استدراك للمعنيين معا. يقول أن الحسن لأن حكم تارة يأتي بمعنى الكمال وأخرى يأتي بمعنى الملائم للطبع، عاملا أن يكون ملائما قريبا أو ملائما بعيدا. موضوع هذا الحكم شنو؟ موضوع هذا الحكم هذا حكم الطبع في الأمرين معا. يقول موضوع قد يكون فعل من أفعال المكلف وقد يكون شنو متعلق الفعل. التعلم شنو الزميل فعل من افعال المكلف، العلم شنو متعلق الفعل. لما ان نقول التعلم حسن، ولنا ان نقول العلم حسن. نرى وكان المراد من الحسن سواء كان بمعنى الكمال ام كان بمعنى الملائم. فاتضح الآن بهذا البيان أولا أن المحمول وهو الحسن يفسر بتفسيرين، إما الكمال وإما بمعنى الملائم للطبع، وفي كلا القضيتين موضوع قد يكون فعلا للمكلف وقد يكون متعلقا للفعل وقد يكون متعلقا. ثالث الأمر الثاني أعني الملائم للطبع لا يكون قد متعلقا من المتعلقات العيانية بل تكون من الذواتي، بل تكون من الذواتي. مش ايش اقول هذا المنظر حسن، حسن هنا بأي معنى؟ بمعنى ملائم للطبع، بمعنى ملائم للطبع. هذا حسن، هذا بمعنى ملائم للطبع، هذا واضح. هذا المعنى الثاني نأتي الى المعنى الثاني. المعنى الثالث هو المقصود في البحث. الطبع للأول هو المقصود للثاني. العجل حسن لا بد أن يترجم لأي معنى، لا بمعنى الكمال. وكل من الشيعة من العجلية ومن الأشاعر يقبلونه، ولا بمعنى الملائم للطبع فإن كل من الأشاعر والعجلية يرفضونه، وإنما بأي معنى الذي هو صار محل الخلاف والشجار. العجز حسن بالمعنى الثالث. شنو المعنى الثالث؟ يعبر بتعبيرين. التعبير الاول ما ينبغي فعله، ما ينبغي العجز حسن يعني شنو ما ينبغي فعله الذي هو له اثر في عالم العمل، يعني فيه جنبة التحريك. اما في الامر الاول والثاني ما في جنبة التعريف، وانما في جنبة اخبار. هذا اشبه ما يكون في جنبة انشاء، في جنبة الدفع. العز حسن يعني جميع العز حسن يعني ينبغي لك ان تعرف. الظلم قبيح يعني شنو الظلم قبيح؟ يعني ينبغي ان تخرج. الصدق حسن يعني ينبغي شنو ان تؤدي ان تعمل به. الكذب قبيح يعني شنو ينبغي ان تتحرك. فيكون المقصود من الحسن بالمعنى الثالث، الحسن بالمعنى الثالث هو ما ينبغي فعله الذي قلنا فيه نسمة الحركة، فيها نسمة الدافعية نحو العمل، فيه جنبة الحركة والعمل، مو فيه رائحة الإخبار. أو أن يقال تفسير آخر على اختلاف في تعبيرات الأعلام، ما يعبر ما ينبغي أن يعمل، وإنما سيعبر يعبر أنه ما يستحق مدح فاعله عند العقلاء بما هم قتلاء يستحقوا مدح فائله عشان يعجبني. يعني العقلاء يقولوا له بارك الله فيك عشان يتقى الذي ايضا فيه جنبة العمل. يعني بعد عمله العقلاء يجازونه بان يقولون له بارك الله فيك احسنت على هذا العمل عشان هذا العمل. مع العقلاء تارة يمدحون البعض لكن لا بما هم عقلاء من حيثيات اخرى. احيانا لغرائز طبعا العقلاء هم عندهم غرائز وعندهم شهوات احيانا يمدحون شخصا لكن من اي حيث يمدحونه؟ من حيثية شهوانهم. احنا حينما نقول العدل حسان اي ان العقلاء يمتدحون هذا الشخص الفاعل للعمل يمتدحونه من حيث هم عقلاء يعني بما انهم جالسين على مسنة العقلاء ومتلبسين بهذا الزي ويتحدثون من حيث هم عقلاء لانه ان شاء الله نبين ان العقلاء احيانا يتكلمون من حيث ان هناك عاليين من حيث ان هناك حرفيين من حيث ان هناك تهوانين ومرة يتحدثون من حيث ان هناك عقلاء. شنو الحيثية من حيث ان هناك عقلاء؟ حفظ النقاط الان احفظها لما نقول من بما هم عقلاء يعني شنو؟ يعني كل مدح صادر من العقلاء لنقطة شنو؟ حفظ النظام وإبقاء النظام نقطة حفظ النظام. يعني إذا صدر عمل من شخص والعقلاء أثنوا عليه لكن لماذا أثنوا عليه؟ لأنه يحفظن نظام الكون لا يلزم الخلل ولا يلزم الانحراف في نظام الكون. هذا المدح من قبل العقلاء لمثل هذا التصرف يسموه حسن. هذا الحسن الحملي هذا الحسن الحملي. فالمراد من الحسن بالعقل العملي هو شنو؟ نحو ثناء من العقلاء لكن بما هم عقلاء. بما هم عقلاء يعني شنو؟ لنقطة حفظ النظام لنقطة حفظ النظام. اما اذا كانت ليست لنقطة حفظ النظام لنقطة اخرى مثلا الان الضوء الاخضر الى واحد يقيد نفسه انه لما يركب السياره ويقود السياره يتحرك مع الضوء الاخضر ويقف مع الضوء الاحمر العقلاء يقولون بلا بارك الله فيك احنا نقول لماذا نبارك؟ لماذا؟ لاجل حفظ النظام. لانه اذا ما يقوم بالاتحاد المهمه يلزم اسلام النظام. فنكته مدح العقلاء لهم له هو شنو؟ ابقاء حفظ النظام كل امر. اما اذا ما كان له هذا في حفظ النظام قضيه شخصيه مو يمحى هل يمدحوا العقلاء لكن مو على اساس حفظ النظام. لا يسمى هذا الحسن العقلاء لا يسمى الحسن العملي لا يدخل في محل كلامنا. محل كلامنا شنو اذا محل كلامنا؟ العدل حسن اي ان العقلاء يمتدحون فاعله من حيث حفظ النظام من حيث انهم عقلاء بما هم عقلاء لا بما انهم اشياء. طبيعي هذا القيد بهذا البيان الذي بينته هذا راي العلامه المصنف وليس محل وثاق مرحوم السيد الشهيد لما يجي الى الحسن لا يفسر بهذا التفسير بما هم عقلاء بل يوسع في دائره الحسن العقلي يقول حتى وإن لم يكن لحفظ النظام بل لأمور أخرى أيضا يدخل في ضمن ماذا؟ في ضمن الحسن هذا يلتفت إليه. فإحنا الآن لما نتكلم مو بعنوان أخذ المسلمات وهذا الذي بينه العلامة المصنف محل وفاق عند جميع الأصوليين لا هذا هو مشرب الإصفهاني الكوفاني وتابعه على ذلك الشيخ المصنف والا غير هذين العلمين فان اراءهما في هذه المساله تختلف اختلافا جوهريا. هذا هو المراد من المعنى الثالث من الحسن الذي وقع فيه الخلاف عند العقلاء. شنو وقع الخلاف فيه عند المدرستين؟ فالاشاعره تنكر مثل هذا المدح وتقول ان العقلاء لا يمتدحون هذا الشخص وانما مدح العقلاء فرع بيان الشارع. ولو لم يبين الشارع بيانه لن نصدر من العقلاء مدحهم بينما المدرسة الأخرى وهي العقلية ماذا تريد أن تقول؟ أن العقلاء لهم قابلية ولهم قدرة على أن يمتدحون فاعل هذا الشيء وإن لم يصدر بيانا من السياق العلمي. أكرر لك هذه المتصلة به، انتهت المقدمة الأولى، بس عندي بعد ما وعدت به ثانيا أن أتعرف إليه. أقول أن مركز الخلاف في هذه المسألة بين العدلية وبين الشاعرة، العدلية ماذا يقولون؟ يقولون أن العقلاء لهم الحق والقادرية وعندهم القدرة في أن يمتدحون الفاعل بلا حاجة إلى صدور البيان الشرعي، بينما الأشاعرة يريدون أن يدعوا أن العقلاء يتلكؤون في الكلام وعاجزين عن أن يمتدحوا الناس الفاعلين إلا إذا ورد هذا المدح من قبل الشارع. إذا ورد هذا المدح من قبل القائد والشارع الأمة تصير وراء القائد، حينئذ تمتثل أمر القائد، فيعتقدون أنه تابعية العقلاء للشارع، بينما احنا نعتقد العدلية تابعية الشرعي للعقلاء. ولذا سابقا احنا ما قلنا نؤكد على ان الشارع دور تابع للعقلاء، لكن تابع في الادراك ام تابع حتى على مستوى فوق الادراك على مستوى العمل؟ هكذا اثرنا هذا السؤال. فالنقطة الخلافية ان هؤلاء يعتقدون ان التابع هو العقلاء، هم الأشاعرة، وأن المتبوع هو الشارع. احنا نعتقد العكس تماما، انه هنا التابع هو الشارع والمتبوع هم العقلاء بما هم عقلاء، لكن من حيث هم عقلاء. ليش الآن ما بينها هذه القضية؟ لأن الشيخ المضفص يقول لأن الشارع هو من العقلاء. تتبونون مدحهم من قبل العقلاء بما هم عقلاء، خب الشارع هو عاقل لو معاقل داخل في معهم أو ما داخل معهم، خب أكيد هو من العقلاء، والحيثية الموجبة للمدحهم بما هم عقلاء. فكما أن العقلاء يمتدحون الشارع واحد من رئيسهم بل قائدهم بل فلا بد أن يكون رأي رأيهم الذي ان شاء الله في محله. السيد الشهيد يقول مو من الضروري ان يكون الرئيس تابعا للقاعده، افترض ان العقلاء كلهم يكونون بذلك، من قال ان رئيس العقلاء لا بد ان يكون موافقا للعقلاء؟ هاي عندك المناقشه المقام الشهيد. هذا هو المطلب الاول. المطلب الثاني، المعنى الثالث للحسن، يعني الذي هو محل النزاع، الحسن والقبح. الحسن والقبح بالعقل العملي، عن الامتداح او ما ينبغي ان يفعل، هذا متعلقه فقط وفقط الافعال الاختيارية، لا متعلق الفعل ولا الذواتي ولا الفعل الاضطراري. تفت لي هذا؟ اكرر هاي المرة تفت لي. هناك موضوع الحسن بالمعنى الاول، وبالمعنى الثاني شنو كان موضوع الحسن؟ قلنا قد يكون الفعل كالتعلم، وقد يكون متعلق الفعل وهو العلم. فلم ينحصر موضوع القضية بناء على الحسن بالمعنى الأول والمعنى الثاني بخصوص الفعل، بل عرف حتى متعلق الفعل. ولذا كنا نقول العدل حسان، العلم حسان، أو التعلم حسان. لهذا الجميل بمعنى الحسن بالمعنى الأول والحسن بالمعنى الثاني، بخلاف القضية الثالثة العدل أو العلم حسن بالقضية الثالثة. بأي معنى؟ مو بعد العلم حسن، لا بد نقول التعلم حسن، وخصوص الفعل الاختياري دون الفعل الاضطراري. فموضوع القضية المتنازع فيها خصوص الفعل الاختياري لا متعلق الفعل الاختياري، به يتضح الفارق بين والعلاقة بين المعنى الأول والثاني من جهة والمعنى الثالث من جهة أخرى. شنو العلاقة؟ علاقة العموم والخصوص مطلقة. ليش؟ لأن الحسن بالمعنى الثالث فقط إذا كان موضوع شنو فقط يا الأخص، إذا كان فعلا اختياريا، بينما موضوع الحسن بالمعنى الأول وبالمعنى الثاني هل خاص أم عام؟ نقول عام، كما يعم الفعل يعم غير الفعل، وبه نقول المعنى الثالث أخص من المعنى الأول والثاني. لكن أخصائية من نشأت هذه الأخصائية؟ من حيث الموضوع. أخصائية موضوعية. المعنى الثالث هذا غاية مهم عندي. هذا الذي أنا واحد قلت أن العلامة لم يتعرف عليه. ولكن أنا ذكرت حتى نستوضع المطلب. أن العلاقة بين المعنى الثالث من جهة والمعنيين الأوليين من جهة أخرى أن العلاقة علاقة الأخص مطلقا، بمعنى أن الثالث أخص مطلقا من الأوليين، وذلك لأنه الثالث مختص بالفعل الاختياري، أما الأوليين لا يختصان بالفعل الاختياري بل يعمان غير الفعل الاختياري كالذوات وكمتعلقات الأفعال. ما المعنى أن يقول المنظر حسن بمعنى ينبغي فعله؟ ما المعنى هذا؟ لا يتصورك. أو العلم حسن، العلم حسن، التعلم حسن، أي ينبغي تعلمه الجميل. أما العلم حسن ما المعنى بالمعنى الثالث؟ نعم هو حسن بالمعنى الأول، حسن بالمعنى الثاني، أما حسن بالمعنى الثالث لا يتصورك. العلم حسن شنو معنى الثالث؟ حسن بمعنى ينبغي فعله، العلم لا ينبغي. نعم التعلم ينبغي فعله، اما نفس العلم لا ينبغي فعله. هذا من جهه، هذا واضح العلاقه. وايضا اقول اسمع لي، ما هي العلاقه بين المعنى الاول والمعنى الثاني؟ ما هي العلاقه بين المعنى الاول والمعنى الثاني؟ فهمنا العلاقه بين الثالث والاوليين، الان العلاقه بين الاول والثاني ما هي؟ الاول شنو المقصود؟ بمعنى الفضيله. بينما الثاني شنو معناه؟ ملائم الطب. الجواب ان العلاقة علاقة العموم والخصوص مطلقا، بمعنى ان الثاني اعم مطلقا من الاول. لماذا؟ فان كل فضيلة هو ملائم ساعدي للطبع، لكن ليس كل ملائم للطبع فهو فضيلة. فالغناء ملائم للطبع على تعبير الشيخ، الغناء والتغني واستماع الغناء هو ملائم للطبع لكنه ليس بفضيلته. الاستماع الى الغناء هو ملائم للطبع بلا اشكال. كل طبع لكل انسان سوي لا بد ان يكون ميالا الى الاستماع الى الغناء. ولذا نعتبر عن مجاهده النفس، ونعتبر مجاهده النفس اكو واحد يعني اذا واحد يجي يقول انا ما احب الاغاني يقول لك شذ شد. استماع الاغاني امر ملائم للطبع، ميال الطبع ميال الى الاستماع الى الصوت العلي، لكنه طب مو كمال. ولذا الانسان يعزف عنه من جهه انه مو كمال لاجل انه وجود حرمه فيه، ولولا الحرمه لكنا نستمع الى الغناء وكنا نستعمل في الاستماع الى الغناء. فالغناء إذن أنبه على هذا، إذن قد تكون هناك ملائمات للطبع لكنها ليست بفضائل. مو كل ملائم للطبع فهو فضيلة. فالعلاقة بين الأول والثاني أيضا علاقة العموم والخصوص مطلقا، على أن يكون الثاني أعم مطلقا من الأول. سؤال، أنت قلت الغناء ليس بكمال يعني ليس بفضيلة، الغناء كصوت يعني داخل في مقولة الصوت، الصوت الجميل للصوت كمال أم ليس بكمال؟ هذا كمال. هذا يصير بالمعنى الأول. التفت إلي بس هذا الاستدراك أبينه. إحنا قلنا الاستماع إلى الغناء هذا يدخل في الملائم للطبع وليس بكماله. استماع الغناء، استماع الغناء لي موضوع انا استمع الغناء، قلنا استماع الغناء لي يكون حسن بمعنى ملائم للطبع ولا يكون حسن بمعنى فضيلة وكمال. اما الصوت الحسن للصوت، الصوت الحسن لمقولة الصوت مو كاستماع، كمال اللحن ليس بكمال وبلا اشكال. كما ان السكين الحادة للسكينة فيه تمام، تمام السكينة يعني لو عديد رأي سرين سكين فيه السكينة حادة. اذا واحد يريد فوت يا فوت يا فوت ليش يا فوت كمال الصوت وجه فضيلة معبر فضيلة فكمال يعني نقول جودة السكينة شو بتكون السكينة جيدة إذا كانت عندك كما جودة الصوت صوت الحبيب ولذا الآية عبرت أن عند رسولات صوت الحبيب إشارة إلى هذا المعنى أن هذا صوت الصوت من حيث يمكن أن نجعل الغناء داخل في ضمن الحسن لكن مو بالمعنى الذي احنا محل كلامنا بالمعنى الذي محل كلامنا لا يوصف الاستماع الغناء بالحسن وانما هو ملائم للطبع وليس بفضيلة للانسان بل ربما تحدث رذيلة لانه يوجد مثل مساوئ تربية الانسان على التخيلات هذا كل ما عنده في هذا المقدمة الاولى بعد ذلك في المقدمة الثانية بس تطوني الاقراء بشكل سريع معنى الحسن والقبح وتصوير النزاع فيهما إن الحسن والقبح لا يستعملان بمعنى واحد بل لهما معان ثلاث بل لهما ثلاث معان فأي هذه المعاني هو موضوع النزاع وانطبع بذلك أن موضوع النزاع هو خصوص المعنى الثالث دون الأول والثاني فنقول المعنى الأول قد يطلق الحسن والقبح ويراد بهما الكمال والنقص الكمال بعد الطبع الجودة الفضيلة لما نقول لك يا أخي روح اشتري لنا مثلا فلان حاجة سيارة حاجة سيارة جيدة هذه جيدة يعني كمال ليش ويراد بهما الكمال والنقص ويتعاني اجي الآن شفت له يريد يبين موضوعها راح يقطع موضوعها ويتعاني وصفا بهذا المعنى أولا للأفعال الاختيارية وثانيا لمتعلقات الأفعال الاختيارية العلم حسن والتعلم حسن طبعا لفظ نجل مسؤول وبضد ذلك يقال الجهل قبيح وإهمال التعلم قبيح ويراد ذلك أن العلم والتعلم فيه كمال للنفس وتطور في وجود النفس وتطور حق التفكير وتطور في وجودها وأن الجهل والإهمال وإهمال التعلم نقصان فيها وتأخر في وجودها ليش؟ أجل تقول مو بس مثال العلم وكثير من الأخلاق الإنسانية حسنها وقبحها باعتبار هذا المعنى الشجاعة والكرم والحلم والعدالة والإنصاف ونحو ذلك إنما حسنها باعتبار أنها كمال النفس وقوة في وجودها وكذلك أفضادها قبيحة لأنها نقصان في وجود النفس وقوتها ولا ينافي ذلك أنه يقال الآن إلى معنى يقول يمكن أن أصر على قد مثال واحد هم هو حزن بالمعنى الأول هم هو حزن بالمعنى الثاني هم هو حزن بالمعنى الثالث التعلم حزن هم هو بمعنى كمال هم هو بمعنى ملائم للصرف هم هو بمعنى مما ما ينبغي ولا ينافي ذلك أنه يقال للأولى حسنة وللثاني قبيحة باعتبار معنى آخر من المعنيين الآخرين أو مادة الاشتراك أنا ضربت لا مادة الاشتراك يعني مثال التعلم حسن صار حسن في الأمثلة الثلاثة أو يكون هو حسن من جهة وليس بحسن من جهة أخرى كما قلنا في الغناء فهو حسن بمعنى الملائم للطرف وإن كان قبيحا بمعنى الكمال وإن كان قبيح بمعنى الكمال وليس للأشاعرة ظاهرا نزاع في الحسن والقبح بهذا المعنى بل جملة منهم يعترفون بأنهما بهذا المعنى عقليان لأن هذه من القضايا اليقينية يعني من القضايا اليقينية يعني أن الحاكم فيها هو العقل النظري لا العقل العملي ولها واقعية لا أنها من الأمور الاعتبارية لأن هذه من القضايا اليقينيات التي وراءها واقع خارج السابق على ما سيأتي وثانيا أنهما قد يطلقان ويراد بهما الملائم للنفس والمناقرة لها ويقعان وصفا بهذا المعنى أيضا لمن للأفعال وبعد متعلقات الأفعال لكن متعلقات الأفعال بعد هنا بعد زيادة من هاي من بيان لماذا للمتعلقات من أعيان مثل أعيان قلنا هذه اللوحة حسنة هذه اللوحة حسنة. هذا متعلق بفعل الرسام لكن هذا متعلق عيني، وقد يكون متعلق نفس الرسم مسترس ترتيب نفس الرسم الرسم بما هو رسم ليش من أعيان وغيرها. فيقال في المتعلقات هذا المنظار حسن جميل، هذا الصوت حسن مطرب، هذا المذوق حلو حسن، وهكذا. ويقال في الأفعال نوم القيلولة حسن، الأكل عند الجوع حسن، والشرب بعد العطش حسن، وهكذا. وكل هذه الأحكام لأن النفس تلتذ بهذه الأشياء وتذوقها لملائمتها لها للنفس. وبضد ذلك يقال في المتعلقات الأفعال هذا المنظر قبيح، والولث النائحة قبيحة، النوم على الشرب قبيح، وهكذا. وكل ذلك لأن النفس تتألم أو تشمئز من ذلك. فيرجع معنى الحزن والقبح في الحقيقة إلى معنى اللذة، إلى معنى اللذة. لكن كنا اللذة قريبة وقد لذة بعيدة، أو فقط إلى معنى الملائمة للنفس وعلمها ما شئت فعبر، فإن المقصود واحد. ثم إن هذا المعنى من الحزن والقبح يتسع إلى أكثر من ذلك، اللي يصير إلى المقدمات البعيدة، إلى أكثر من ذلك. فإن الشيء قد لا يكون في نفسه ما يجيب لذة أو ألما، ولكنه بالنظر إلى ما يعقبه أو يعقبه من أثر تلتز به النفس أو تتألم منه يسمى أيضا حسنا أو قبيحا. بل قد يكون الشيء في نفسه قبيحا تشمئز منه النفس كشرب الدواء المر، ولكنه باعتبار ما يعقبه من الصحة والراحة التي هي أعظم بنظر الحاكم من ذلك الألم الوقتي يدخل فيما يستحسن يكون حسن. شرب الدواء يكون حسن بلحاظ المصلحة البعيدة لا بلحاظ الأمر القريب. كما قد يكون الشيء بعكس ذلك حسنا تلتذ به النفس كالأكل اللذيذ المضر بالصحة، ولكن ما يحكمه من مرض أعظم من اللذة الوقتية يدخل فيما يستقبل. والإنسان بتجاربه الطويلة وبقوة تمييزه العقلي يستطيع أن يصنف الأشياء الأفعال إلى ثلاثة أصناف: ما يستحسن وما يستقبح وما ليس له هاتان المزيتان. ويعتبر هذا التقسيم بحسب ما له من الملائمة والمناظرة، ولو بالنظر إلى الغاية القريبة أو البعيدة التي هي قد تسمو عند العقل على ما له من لذة وقتية أو ألم وقتي، كمن يتحمل المشاكل الكثيرة ويقاسي الحرمان في سبيل طلب العلم أو الجاه أو الصحة أو المال، وكمن يستنكر بعض اللذات الجسدية استقراها لزعمها عواقبها. ليش؟ وكل ذلك يدخل في الحزن والقبح بمعنى الملائم وغير الملائم. قال القوشجي في شرحه للتجديد عن هذا المعنى. الآن اجي إلى عبارة القوشجي، راح يأتي بعبارة القوشجي. الإمامة عبارة القوشجي لم يستعمل لا بمعنى الملائم بالطبع ولا بمعنى المناسب بالطبع، ولم يستعمله بمعنى اللذة والألم، وإنما راح يستعمله بمعنى ثالث. أساس دعوة مجيء هذه العبارة هنا أولا لأن ينتصر إلى رأيه بأنه هناك تفسير للحسن بمعنى الملائم للصبر أي بمعنى اللذة، وثانيا تنبيه على أنه عند القوم قد يستعملون بلفظ ثالث لكن مقصودهم هو نفس هذا مقصودنا. شوفوا، وقد يعبر عنهما أي الحسن والقبح بالمصلحة والمفسدة. المصلحة والمفسدة بأي معنى صار؟ بمعنى الملائم للصبر. بأي معنى صار؟ بمعنى اللذة. فيقال الحسن ما فيه مصلحة والقبيح ما فيه مفسدة، وما خلا منهما لا يكون شيئا من الحسن والقبح. وهذا راجع إلى ما ذكرنا، وليس المقصود أن للحسن في الحسن والقبح معنى آخر بما له بمعنى ما له المصلحة أو المفسدة غير معنى الملائمة والمناثرة. فإن استحسان المصلحة إنما يكون للملائمة، واستقباح المفسدة إنما يكون للمناثرة. وهذا المعنى من الحسن والقبح أيضا ليس للأشاعرة فيه نزاع، بل هما عندهم بهذا المعنى عقليان، أي مما قد يدركه العقل من غير توقف على حكم الشرع. ومن توهم أن النزاع بين القوم في هذا المعنى فقد ارتكب شططا ولم يفهم كلامهم. وثالثا، المهم المعنى الثالث، أنهما يطلقان ويراد بهما المس والدم. هاي المفرد له المس والدم، ويقعان وصفا بهذا المعنى ويقعان منه لخصوص الأفعال الاختيارية دون متعلقات أفعالي، للأفعال الاختيارية فقط. ومعنى ذلك أن الحزن أو الحزن ما استحق فاعله عليه المس والثواب عند الفقلاء كافة، كافة يعني بما هم فقلاء. والقبيح ما استحق عليه فاعله الذم والعقاب عندهم كافة. وبعبارة أخرى، إن الحزن راح يغير، سابقا كان المدح، الآن راح يصير شنو؟ راح يعبر بالعبارة الأخرى. ما ينبغي فعله عند الخطأ. إذا طبع العقل العملي شلون يحكم؟ العقل العملي شنو معنى الحكم في العقل العملي؟ ما ينبغي فعله هذا العقل العملي. زين، وبعبارة أخرى أن الحكم ما ينبغي فعله عند العقلاء أي أن العقل عند الكل يدرك أنه ينبغي فعله، والقبيح ما ينبغي تركه عندهم أي أن العقل عند الكل يدرك أنه لا ينبغي فعله أو ينبغي تركه. وهذا الإدراك للعقل هو معنى حكمه بالحسن والخوف، وسيأتي توضيح هذه النقطة فإنها مهمة جدا في البعض إن شاء الله. وهذا المعنى الثالث هو موضوع النزاع في الأشاعرة، أنكروا أن يكون العقل إدراك يعني العقلاء، العقل يعني العقلاء، العقل العملي يعني العقلاء عند المصنف، ترى عند المصنف، عند المصنف فقط هذا يفسر العقل العملي عند العقلاء. لكن صاحب الإطباق الشيخ الرئيس كثير من العلماء لم يفسروا العقل العملي يعني عند العقلاء، وإنما يفسر بتفسير آخر مباين تماما. وهذا المعنى الثالث هو موضوع النزاع في الأشاعرة، أنكروا أن يكون للعقل إدراك وذلك من دون الشر، وخالفتهم العدلية فأعطوا للعقل هذا الحق من الإدراك تنبيه. ومما يجب أن يعلم هنا أن الفعل الواحد قد يكون حسنا أو قبيحا بجميع المعاني الثلاثة كالتعلم والحلم والإحسان، فإنها كمال النفس وملائمة لها باعتبار ما لها من نفع ومصلحة، ومما ينبغي أن يفعلها الإنسان عند العقلاء. وقد يكون الفعل حسنا بأحد المعاني قبيحا او ليس بحسن بالمعنى الاخر كالغناء مثلا، فانه حسن بمعنى الملائمه للنفس، ولذا يقولون عنه عن الغناء انه غذاء للروح وليس حسنا بالمعنى الاول او الثالث، لانه لا يدخل عند العقلاء بما هم عقلاء فيما ينبغي ان يفعل وليس كمال النفس، وان كان الغناء هو يعني الصوت الحسن، وان كان هو كمالا للصوت بما هو صوت، فيدخل في المعنى الأول الحسن من هذه الجهة، ومثله التدخين أو ما تعتاده النفس من المسكرات والمخدرات، فإن هذه حسنة بمعنى الملائمة فقط وليست كمال النفس مما لا ولا مما ينبغي فعلها عند العقلاء بما هم عقلاء. والحمد لله رب العالمين.
وعلى رأي يعني كان فقط على ما أقول لك هذا ما ينفي هذا المعنى
بالي يعني يا مو انت